سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. كشف منشق عن الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما أمام هيئة محلفين أمريكية معلومات قال إنها تؤكد أن الرئيس الأوكراني أشرف شخصيا على عملية تزويد العراق بمنظومة رادار متطورة من نوع كولتوشكا. وكشف المنشق أيضا أن صفقة الرادار تمت في أواخر التسعينات وبلغت قيمتها 100 مليون دولار، مؤكدا أنه قدم إلى هيئة المحلفين أشرطة تسجيل أصلية لمحادثات جرت بين كوتشما ومدير سابق لمؤسسة أوكرانية ناقشا خلالها كيفية إيصال الرادار إلى العراق. إلى ذلك قال خبراء أوكرانيون إن منظومة الرادار من شأنها أن تعزز كثيرا قدرات العراق الدفاعية ضد الطائرات الأمريكية والبريطانية التي تقوم بمراقبة شمال البلاد وجنوبه، نظرا لتصميمها الذي يجعلها غير قابلة للرصد، وبالتالي يتعذر على الطائرات المغيرة قصفها بصواريخ. على صعيد آخر، أثار الرئيس الصيني جيانغ زيمين الوضع العراقي خلال محادثات أجراها في طرابلس مع الزعيم الليبي معمر القذافي. من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير القضية العراقية مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر خلال لقائهما أمس السبت في المقر الريفي لبلير خارج لندن. الصحافة البريطانية تحدثت عن قرار اتخذه بلير لشراء 16 مليون جرعة من لقاحات الجدري، وذلك بعدما حذر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني من أن بغداد قد تلجأ إلى ما وصفه بالإرهاب البيولوجي في حال تعرض العراق لعمل عسكري. أكد مراسل إذاعة العراق الحر في باريس أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني وصل إلى باريس أمس السبت في زيارة وصفت بأنها خاصة. من ناحية أخرى، أعرب وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد عن أمل بلاده في أن تنضم الدول النفطية أخرى إلى العراق في قطع إمدادات النفط عن الأسواق العالمية احتجاجا على مواقف الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. في سياق آخر، هنأت بغداد الرئيس الفنزويلي المخلوع هوفو شافيز بعودته إلى الحكم بعد تظاهرات صاخبة شهدتها كاراكاس احتجاجا على إقصائه. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر، وينقل مختارات مما ينشره كتابهم من مقالات تعبر عن آرائهم في شؤون العراق.
مستمعي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج عراقيون في المهجر. في حلقة هذا الأسبوع، وفاة فنان تشكيلي عراقي في الأردن، وقاص عراقي يقيم في أمريكا يتحدث إلى البرنامج عن حياته ونشاطاته، ولقاء مع ناشط آشوري في دمشق. ما نبدأ سيداتي وسادتي بعمان وهذا الخبر الحزين من مراسلنا هناك حازم بيضين.
انتقل إلى رحمة الله في عمان أمس الفنان التشكيلي العراقي محمد صبري بعد صراع مع السرطان، ودفن فيها ليكون المثقف العراقي الثاني الذي يغيبه الموت في غضون شهر بعد أن ووري في ثرى العاصمة الأردنية الشاعر الشعبي والغنائي كاظم الرويعي. والفنان محمد صبري يقول أصدقائه من المثقفين العراقيين عمل أستاذا للرسم في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وأسس في مطلع الثمانينات مجموعة الأربعة بالاشتراك مع فاخر محمد وعاصم عبد الأمير وحسن عبود. وحاول صبري الحاصل على الماجستير أن ينقل لتلاميذه عمق المدرسة التعبيرية الحديثة كما تعلمه ودرسه على يد التشكيلي العراقي الرائد فائق حسن. يقول الفنان والناقد صاحب أحمد إن الفنان صبري كان وبقصدية يتوخى اختزال أشكاله التي تطفح بالقهر الإنساني الذي غلف معظم موضوعاته على سطوح لوحاته الغارقة في العتمة والظلام. ثمة رجال متوترون مستنفرون بملامح داكنة مصنوعون من مواد مختلفة، ثمة وجوه وخلايا يعيش فيها أناس في تجاويف المجهول يجيئون من ماض مندحر إلى حاضر أبلغ اندحارا، وفنه عموما صعب على التفسير. ويقول أصدقاء الفنان الراحل إن المرض استبد بجسده خلال الشهرين الماضيين فأقعده في أحد المشافي الحكومية ليعجز جسده النحيل عن اللحاق بروحه التي ظلت وثابة ومبدعة. فكان قبل مكوثه على فراش المرض رسم 4 لوحات كانت امتدادا لسيرة أعماله، غير أنها تميزت بعناية فائقة باللون، كأن صبري عبرها كان يلون الظلام الذي بدأ يزحف بقوة على أواخر أيام حياته. ويقول الناقد العراقي علي عبد الأمير إنه بغياب صبري سيفتقد المشهد التشكيلي العراقي فنانا مبدعا وصاحب عمل جاد على اللوحة، وإن كان يبدو بغير هذه الصرامة في حياته. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي ديترويت التقى مراسلنا فالح الدراجي خاصا عراقيا في الحوار التالي عن حياته ونشاطاته الأدبية والاجتماعية.
برنامج عراقيون في المهجر يضيف السيد عاتي البركات، فأهلا ومرحبا بالأخ.
أهلا وسهلا بكم
أخ عاتي. نبدأ من العراق حيث مسقط الرأس والتعليم، ونقبل محطاتك الأخرى.
ولدت بالوركاء وبها بديت مرحلتي بالقرى قرية الكرامة، بديت دراستي الابتدائية.
وركاء ناحية؟
ناحية وركاء اللي تابعة المدينة السماوة، محافظة السماوة.
نعم.
فأكملت مرحلتي الابتدائية في مدرسة القرية، وبعدين دراستي الإعدادية في مدينة السماوة. بعد ذلك اشتركنا في الانتفاضة وقدمنا في جزء بسيط من جهدنا من أجل خلاص شعبنا من حكم الطاغية، وشاءت الأقدار أن نخرج، فخرجنا إلى السعودية وعشنا سنوات الحرمان.
عاتي قبل أن نصل إلى هذا، أنت موضوع الكتابة، أنت قاف عراقي لك العديد من المجموعات القصصية وكتبت عنك العديد من الصحف وأيضا وسائل الإعلام الأخرى، هاجس الكتابة بدأ عندك في العراق أو في رفحاء السعودية؟
حقيقة هاجس الكتابة بدأ في العراق في محاولات للشعر الحر، وبدأت يعني بتشجيع الأساتذة والأصدقاء، ولكن في المخيم في رفحاء أخذت منحى آخر، يعني اتجهت لكتابة القصة لكون وجدت فيها المجال الأرحب والأوسع للتعبير عن آلام أخواني وأصدقائي اللي بقوا يصطلون بنيران الدكتاتورية الموجودة في العراق.
ممكن أن نتعرف على بعض من نشاطاتك في أو نشاطاتكم كعراقيين في معسكر رفحاء، نشاطات سواء كانت ثقافية أو اجتماعية؟
حاولنا بمخيم رفحاء أن نعيد بلورة مجتمعنا ونصحح بعض الأخطاء اللي وقعنا فيها في فترة الانتفاضة، وكانت لنا نشاطات أدبية من خلال أمسيات قصصية ونشاطات مسرحية من خلال جهود الآخرين، ولكن كانت ضمن حدود ضيق لكون إمكانياتنا محدودة وضغوطات علينا من جانب السلطات السعودية، فكانت ضمن هالإطار هذا. بعد رفعها وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أي عام، وما هي بدايات وصولك إلى أمريكا؟ كيف استطعت أن تتأقلم مع الحياة الأمريكية بعد معاناة وألم ورحلة شقاء من السعودية؟ يعني خلاص من ذاك المخيم اللي لحد الآن يعانون بي أصدقائي وإخواني، وصلنا إلى أمريكا بال 96. فبديت كانت البداية صعبة، لكن أنا أخذت منحة آخر، يعني أخذت اتجاه آخر، اتجهت لدراسة الأدب الإنجليزي من خلال جامعة ميشيغان وتقويم نفسي والعمل مع الكثير من الأصدقاء كان من جميع الأقطار، والحمد لله يعني بالأمريكا يعني حاولنا أن نقدم شيء بصورة عملية من خلال الكتابات بالصحف ومن خلال إصداري للمجاميع.
عفوا، على ضوء تحصيلك أو دراستك في جامعة ميشيغان، أكملت الدراسة ولا بعدك؟
طبعا مع صعوبة الحياة الأمريكية العمل والدراسة لحد الآن بعدني متواصل مع الدراسة، ولكن في وقت متقطع ولكن بعد مستمر.
طيب، ممكن نتعرف على واقع الدراسة في جامعة ميشيغان؟ يعني كيف العراقيين، الطلبة العراقيين قدروا يوفقون بدراستهم، خاصة أن المناهج تختلف، اللغة، عوامل أخرى مثل العمل، لأنه أغلب الطلبة هم يعملون أيضا لأنهم مسؤولين عن عوائل. شلون قدرتوا كعراقيين؟ وهل هناك لديكم روابط وعلاقات مشتركة؟
طبعا أنا أفرح جدا مع وجودي مع الكثير من إخواني العراقيين اللي يعملون يعني بأثناء الليل أو بالنهار ويدرسون واصلون دراستهم، أثبتوا نجاحهم وكانوا يعني جديرين بهذه المسؤولية، خاصة وصلوا وتخرجوا يعني دراسات دكتوراه وماجستير وما زالوا يدرسون، وأجيال متجهة باتجاه يعني مرتب بالنسبة من جانب الدراسة.
هل هناك إعاقات للطلبة العراقيين في الجامعات الأمريكية؟ وما هي الإعاقات؟
حقيقة ماكو أي إعاقة، يعني بجانب الحرية بالدراسة، وحتى هي بوجودنا ك يعني مواطنين أمريكان من أصل عراقي بحصولنا على جنسية، يعني دراستنا تدفع أحيانا أجزاء تدفعها الدولة كمساعدات، وقسم إحنا ندفع من عملنا وشي، فماكو أي مضايقات.
هسه نجي إلى الجانب الأدبي، وأنت الآن في أمريكا أصدرت أكثر من مجموعة، ممكن نتعرف على نشاطاتك القصرية والقصصية في أمريكا؟
بداية كان في عام 99 أصدرت بتشجيع الإخوان مجموعتي الأولى، وهي مدن الثلج، انطبعت في بيروت عن دار الحق، ويعني أخذت بعد معين، ويعني الحمد لله بعد هالفترة يمكن بالعام 2001 أصدرت مجموعتي الثانية اللي هي موسم القطاف، ويعني حقيقة أحس بأن قدم الشيء، لأن هي تحكي عن معاناة شعبنا العراقي بطريقة أدبية يعني للعرب وللعالم كله. نعم، بطريقة قصصية أدبية.
هل هناك نية لإصدار مجموعة أخرى، أو أنت هل متواصل مع موضوعة القصة؟ يعني
حقيقة من خلال وجودي برابطة القلم العربي الأمريكي وتشجيع الإخوان الأدباء الموجودين هنا، فعندي مشروع رواية إن شاء الله تظهر للنور في الأشهر القادمة تحت عنوان نبوءة الغيوم.
أنت عضو في رابطة القلم وفي المنتدى العراقي، ويمكن في أدباء بلا حدود أو منظمات أخرى، كيف تقدر توفق بين هذه المنظمات كلها وعملك اللي راح نرجع نسألك عنها؟
هي طبعا صعبة، ولكن يعني ممكن يعني اختصار تحديد الوقت، وبالنسبة للنشاطات الأخرى يمكن تكون أسبوعية في فترات الاستراحة وفترة العطل، وأشوف يعني أكو التواجد إلي من خلال وجودي معهم.
يعني قصدي أنت كطالب في الجامعة وأيضا كقاص وعضو في أكثر من منظمة، إضافة إلى أنه أيضا أنت تعمل بساعات طويلة فيها، يعني هذا شلون قدرت توفق؟ يعني إحنا برنامج عراقيين في المهجر، أخ عاتي، يعني يطلع على تجارب العراقيين في المهجر الاستفادة منها. يعني
طبعا إحنا كعراقيين طبعا دائما نسمع أنفسنا بعصاميتنا وقوة تحملنا من خلال ماضينا ومستقبل، يعني نظرتنا للمستقبل في العراق ممكن عندنا فدافع أكثر، ولذلك يعني في جانب آخر ممكن هي هاي تحسني اللي يكون أبدع أكثر من خلال تواجدي وتواصلي، يعني مثلا اجتماعات اللي المنظمات والروابط اللي مشترك فيها دائما تواجدي، أحاول من خلال تكويني العمل بسيط مع بعض الأصدقاء ممكن سهلت لي في الجوانب مهمة من خلال اعتماد على مصلحة خاصة أعمل فيها.
سنجي على موضوع العمل الأحادي، أول ما أنت اشتغلت وصلت إلى أمريكا، أنا لا أعرف الآن أنه عندك بزنس ومستواك الاقتصادي والمالي جيد والحمد لله، شلون قدرت توفق أن تشتغل بها؟
يعني من خلال البداية، يعني مثل البداية تكون صعبة، يعني العمل متواصل بداية من خلال أول ما بدأت أنا دراسة، فكنت أدرس أعمل أثناء الليل في محطات البيع الوقود، يعني سبعة أيام أحياناً وأكثر، ومن خلال حتى أدفع قسم من قسط الدراسة وتوفير جزء معين، فالحمد لله دخلت فد مشاريع بسيطة وأثمرت فد جانب معين، وبعدين اعتمد على نفسي أسست فد مشروع بسيط، والحمد لله يعني هسه عندي مثل بعض الأصدقاء أخوان معي ثلاثة أربعة يشتغلون، وأقدر أتفرغ مثل الجوانب الأخرى من حياتي.
على موضوع المسألة المالية، هل تعتقد بأن العمل ضروري جداً للعراق هنا؟ يعني ممكن الواحد يقدر يدرس وما يشتغل، أو يقدر يتجه اتجاهات أدبية ونشاطات ثقافية دون أن يعمل؟ يعني
طبعا بدون عمل مستحيل، لأن بدون عمل الإنسان ما يقدر يأكل خبز وما يقدر يمشي، يعني يتحرك ضمن النشاط الأدبي أو أي نشاط معين، فهو العمل ضروري وحاجة ماسة وممكن يعني التهرب من عندها.
أنت متزوج أخاتي؟
لحد الآن بعد ما متزوج.
تفكر بمشروع الزواج، وما هو يعني أنت المرأة اللي راسبة في خيالك، يعني العراقية أمريكية أو
حقيقة نحن إلى العراق، ويعني أبحث عن شيء يربطنا بالعراق، لأن أنا من طلعت من العراق مو همي أجي أعيش بأمريكا وأسوي فلوس وأدرس وشي، ما كان همي هذا، فكان همي هو العراق ويبقى العراق هو همي، فإذا وجدت مثل شركة الحياة اللي تبقيني على اتصال مع عراقي فأكون هذا الجانب معين من يعني جانب حياتي.
عاد ممكن تعطينا فكرة عن وضع الدراسة عندكم في جامعة ميشيغان، يعني شو تدرسون، شنو مناهجكم، مثلا أنت أدب إنجليزي، شنو مثلا، احكينا شوية عن هذا الاختصاص. يعني
بالنسبة للأدب الإنجليزي، الدراسة هنا بالجامعة الأمريكية تحتاج اللغة، يعني إذا واحد أجاد اللغة بنسبة مثلا 50% يمكن توفق بحياته، لأن طبيعة الدراسة سهلة. بالنسبة إحنا بنسأل دراسة الأدب الإنجليزي، ندرس شكسبير وما قبل، تاريخ الأدب وتاريخ الفن والجانب الأخرى من يعني، وهي كل الدروس تكون اختيارية، أنت ممكن تختار درس من خلال ثلاث دروس، فأنت شوف رغبتك بأي جانب، الأنثروبيولوجي مثلا، السايكولوجي مثلا، أي 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 نشاط أنت تحب تهتم به.
بخصوص الأدب الإنجليزي، درس الأدب الإنجليزي، هل هناك تمرون على الأدب الأمريكي، الأدب العربي، أو بس الأدب الإنجليزي؟
طبعا هو الأدب شيء مكمل للثاني، ندرس الأدب الإنجليزي ونقارن بين الأدب الإنجليزي والأدب العربي والآداب الأخرى، فكل شيء مرتبط بشيء.
هل هناك أساتذة عراقيون في الكلية كليتك؟
هناك الأستاذ الشاعر قحطان المندوي وهو الوحيد، وهناك الأستاذ الدكتور بس ما يدرس بكلية، الدكتور محمد عباس، ذول الأستاذ قحطان يدرس الأدب الإنجليزي
أذكر يعني.
نعم في جامعتنا.
أخ عادي، أنت الآن تشتغل وتدرس، وهذه تجربة يعني حقيقة تستحق التقدير، أنه طالما أنت تسعى إلى تحصيل دراسي وأيضا بنفس الوقت تعمل وبنفس الوقت لك شغلات ثقافية، هل هناك في تفكيرك حالة مشابهة أنت استثمرتها أو خلت نموذج لك؟ يعني هل هناك مثلا أحد أثر بيه أو أحد جلبك هذه الطريقة، أو أنت أول ما أجيت قررت أن تكمل دراستك وأن تعمل؟
هو طموحاتي كلها كنت بالعراق مثلا هاي نفس الطموحات، دراسة كانت الجانب الأول، وكنت أعمل وكنت يعني أمارس جوانبي على صغر سني مجتمعية وغير ذلك ورياضية.
طلعت من العراق قد عمرك كان؟
طلعت من العراق عمري 21 سنة.
ماذا تتمنى للعراق، أو أو قبل ما نصل إلى هذه الملاحظة، أنتم الآن بنشاطاتكم للدعوة لوحدة المجتمع العراقي بقومياته وأديانه ومذاهبه ويعني هذه الفتيات العراقية، شلون تشوف المجتمع العراقي القادم أو الحالة العراقية اللي تتمناها يعني؟
طبعا احنا اجمعنا كمجتمع عراقي بالمنفى، اجمعنا هو احنا طلعنا يعني من سلطة ومن نظام قمعي ومن معاناة، فاحنا نشترك بالمعاناة، نشترك بالألم، نشترك بال يعني عندنا مشتركات كثيرة ممكن نعمل فيها، والحمد لله يعني بدينا نعمل على ضمن هالأساسات هاي، والحمد لله أشوف فالتواصل كبير من جاليتنا وهمها بقضيتها وما شغلتها مثلا جانب
على موضوع الوحدة العراقية الاجتماعية تشتغلون الآن يعني، يعني أكو كردان وأكو عشورين عندنا هنا وأكو كراد وأكو عرب وأكو سنة وأكو شيعة، يعني ما هو نشاطاتكم بهذا المجال كأنت واحد في أعضاء في منتدى العراقي؟
طبعا أحترم كل الإخوان وكل الجمعيات والهيئات اللي تقدم عمل خاصة للمستقبل العراق ولحاضر العراق ولحاضر جاليتنا، فنشاطاتهم الحمد لله يعني مشكورة ومستمرين في يعني من خلال عملهم الدؤوب والمتواصل، ويعني الحمد لله يعني كفت تفاعل بين الإسلاميين وبين القوميين وبين الفئات والشرائح ومثل ما يسمي الأساتذة نعم يسمون الطيف العراقي، الحمد لله يعني فد تواصلنا وأخوتنا بعيدا عن المذاهب والمسميات والأحزاب وكل هالأطر هاي.
كيف تتخيل أو تتمنى للمستقبل العراقي سياسيا واجتماعيا؟
أتمنى بحث آخر، يعني أتمنى أن يعني يعود العراق إلى مكانته السابقة، يعني هو مهد الحضارات وهو يعني بداية الدنيا كلها، فأتمنى العراق كل شيء خير، وأتمنى يعني الخلاص من هالظلم هذا وإقامة نظام يعني على أسس احترام المذاهب والأديان وكل شيء، يعني بحيث يعني الاحترام الشخصية العراقية المحترمة وعدم يعني مساس بيها وبصميم يعني حبها، يعني مثل ما عيشتنا بالمجتمع الأمريكي، المجتمع الأمريكي يفكر براحته يعني يعمل براحته ماكو فد قيود عليه، هذا أتمنى تنتقل تجربة مثل نعيشها بالغرب تنتقل لمجتمعنا حتى يعيش في الطعم بعد هالحرمان هذا اللي مر بيه.
أخ عاتي أيضا سؤالي الأخير، لو حصل ما تتمناه وعدت للعراق، أولا هل ستعود للعراق؟ وبعدين هل أنت مأجل مشروع الزواج العراقي يعني مثلا؟
والله تقدر تقول يعني عد واحدة من 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 أمنياتي لأن الزواج بالعراق، لأن العودة للعراق قريبة إن شاء الله، يعني ما ممكن تستمر هالمجال هذا، ويعني أشوفها قريبة جدا بالأفق، وأنا متفائل جدا بالعودة على أساس يعني يعني فالتغيير جذري للحالة العراقية يعني والوجع العراقي المزمن.
يعني هل ممكن يحضروا لك أهلك بالعراق زوجة يعني؟
والله هو أنا بقى حلم مو مثل التحضير، بس إن شاء الله هو زواجنا بعودتنا إلى العراق، هو هذا أنا أعتبر هو هذا نهاية رحلة مضنية إن شاء الله.
أيضا سؤال آخر أخير، هذا متى ستحصل على البكالوريوس من الجامعة ميشيغان؟
وإن شاء الله في غضون سنة إن شاء الله، وأنا عندي طموح بعد أكثر الماجستير إن شاء الله.
في الختام نشكر الأخ السيد عاتي بركات الطالب الجامعة في ميشيغان والقاص المبدع والناشط في مجالات الاجتماعية والثقافية في ديترويت، وكذلك صاحب بزنس ومحل كبير في ميشيغان. أهلا ومرحبا بالأخ.
أهلا وأشكركم وأشكر مستمعينا، وأحب يعني توصل هاي كلمتي لكل أخواننا بالداخل اللي يعني قلبي وقلوب كل جماعتي معاهم وما نسيهم على معاناتنا وعلى ألمنا وعلى غربتنا ما نسيهم.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
مستمعين الكرام، ونختم هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر بالاستماع إلى حديث ناشط آشوري في دمشق، حيث التقاه مراسلنا في العاصمة السورية رزوق الغاوي.
عقدت الحركة الديمقراطية الآشورية حفلا فنيا ساهرا بدمشق بمناسبة الأول من نيسان عيد رأس السنة الآشورية. وقد حضر هذا الحفل الساهر عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة السورية ومن الآشوريين العراقيين المقيمين بدمشق والمغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية ومن الآشوريين السوريين. وقد التقيت في دمشق ممثل الحركة الديمقراطية الآشورية الأخ عمانوئيل خشابة الذي حدثنا عن هذه الحفلة. أخ عمانوئيل، ماذا تقول عن النشاطات الاجتماعية الآشورية في دمشق بشكل عام؟
عفوا، أنا في بداية الأمر أود أن أشكركم على إتاحة هذا اللقاء اللطيف، وأريد لأنه أنكم دائما مبادرون حتى تعرفون قضية شعبنا، أول شيء شعبنا العراقي وبعدين الآشوري. نحن سنويا يعني عندنا عيد القومي التراثي نيسان، ونسمي أعياد نيسان اللي كان آبائنا القدماء العراقيين القدماء، لا سمي الآشورية العراقيين القدماء، يعني قبل المسيح كان يحتفلون بها 12 يوم، ولا زلنا لحد الآن نتمسك بهذا التراث العظيم لهذا الشعب، ونحتفل بهذا الأعياد 12 يوما من 1 نيسان إلى 12 نيسان. نحن كحركة ديمقراطية آشورية نعتز بأصالتنا وتراثنا، ونحاول دوما أن نحافظ عليه من خلال إقامة الكرنفالات الجميلة، كرنفالات الربيع نيسان. فإحنا أقمنا مهرجان أول شيء بالوطن بالإقليم وشمال العراق. اليوم الأول من نيسان أقمنا مسيرة جماهيرية جميلة، كرنفال جميل كان في مدينة دهوك، اللي حضروا تقريبا أكثر من 25,000 عراقي من جميع الأنسجة الاجتماعية، آشوريين وأكراد وأخو عرب، وكان عندنا وفود كثيرة أكثر من 70 نفر من المغتربين الآشوريين من أمريكا وأوروبا وأستراليا وإيران وسوريا. كذلك عندنا ناس أجانب حاضرين هذا الكرنفال الجميل. نحن في دمشق لدينا شعب، ونحس أنه في وطننا الثاني سوريا، وهذا دليل أنه الديمقراطية الموجودة في سوريا بترسخ هناك أكثر يوم بعد يوم. أقمنا احتفال فني ساهر في مدينة دمشق الحبيبة لحضرت حضر عدد كبير من دبلوماسيين الموجودين في دمشق، كذلك مندوبين من وكالات الأنباء العالمية وقنوات الفضائية، وأخوة كثيرين من آشوري وسريان وكذلك عراقيين، يعني كان من جميع القوميات والشرع الاجتماعي من سوريا وكذلك من العراق. لجون مطربين كانوا مغتربين من أمريكا ومن سوريا كذلك من العراق. كان شيء جميل، مشاركة حلوة كانت من أخواننا هون، وأعطنا شيء إيجابي أنه أمتنا لا زالت حية وتتمسك بتراثها وإصالتها. وأشكركم
أخ عمانوئيل. لاحظت خلال وجودي في حفلة الأول من نيسان أن هناك ممثلين للأحزاب العراقية المقيمة في دمشق من أحزاب كردية وإسلامية وغيرها، فهذا عما يعبر هذا التواجد.
احنا كعراقيين نعتز بعراقيتنا، ونعتبر العراق بلدنا الأول، والعراق يحتوي على أنسجة اجتماعية متعددة من العرب، الأكراد، الآشوريين، التركمان وغيرهم. فنحترم أخي الموجود الكردي أو العربي، فحضورهم هو حضور عراقي لحفل عراقي وليس لحفل آشوري يختص به. فكان عندنا حضور من ممثلي الأحزاب العراقية المعارضة والكردستانية لحضرت وابتهجت بهذا الحفل. ما هذا الدليل يدلل أنه إحنا كشعب واحد. ممكن نختلف بالدين واللون والنتيجة الاجتماعية، لكننا شعب واحد وتحت راية واحدة، هو العراق العظيم العزيز.
شكرا جزيلا أخ عمانويل، ولكم مسمعي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
سيداتي وسادتي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مساء اليوم أن محادثاته مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كانت مثمرة، وهو يعتزم القيام صباح الغد بزيارة خاطفة لبيروت للقاء رئيس الوزراء رفيق الحريري، وينتقل بعد ذلك إلى دمشق قبل أن يعود مساء إلى إسرائيل. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة التالية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مساء اليوم أن محادثاته مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وباقي المسؤولين في القيادة الفلسطينية كانت مفيدة ومثمرة، وتخللت العديد من الأفكار والاقتراحات الرامية إلى وقف النار والعودة إلى مسار المفاوضات، إلى جانب العمل الجاد لوقف العنف ولتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق الفلسطينية. وأشار الوزير باول إلى ذلك في كلمة مقتضبة أمام بعض الصحفيين الأمريكيين المرافقين له بعد أن استمرت المحادثات مع الرئيس الفلسطيني في مقره برام الله أكثر من 3 ساعات، حيث اتفق على اجتماع عمل في الغد بين طاقم المفاوضات الفلسطيني ومساعدي الوزير باول. هذا إلى جانب الاجتماع المقرر الليلة بين الوزير باول والوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، ليعرض باول لشارون نتائج المحادثات التي أجراها اليوم مع الرئيس عرفات. وصرح وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه أن الرئيس عرفات استعرض أمام باول الأوضاع الجارية، وشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية. ويبدو أن الوزير باول يقف اليوم عند أول اختبار عملي لمهمته، حيث أن كفة الميزان تتأرجح بين المد والجزر وبين إمكانية وقف التدهور الأمني أو انفجار الأوضاع من جديد. وعلى كل حال، فاجتماع اليوم بين الرئيس عرفات والوزير باول الذي تأجل من الأمس جاء بعد أن أصدر الرئيس عرفات بيانا استنكر فيه الأعمال الإرهابية ضد المدنيين. وشارك في اجتماع اليوم من الجانب الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأحمد قريع أبو العلاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور سابع عريقات وزير الحكم المحلي، وياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام، والعقيد أحمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في محافظات غزة. ومن الجانب الأمريكي اشترك ويليام بارنس مساعد وزير الخارجية ورونالد شلايكر القنصل الأمريكي في القدس، إلى جانب المبعوث الرئاسي الجنرال أنتوني زيني. أما الطرف الإسرائيلي فقد انقسم بين مؤيدي الوزير الأول الذي يعتبر أن هذا اللقاء لقاء الرئيس عرفات بوزير الخارجية الأمريكي كولين باول يعتبر خطأ فادحا، وبين مؤيدي وزير الخارجية شمعون بيريس الذي يحبذ هذا اللقاء. وقد جرى في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم في القدس نقاشا حادا بين شارون وبيريس حول دعوة شارون لإلقاء القبض على المتهمين بقتل وزير السياحة السابق رحب عام زئيبي الذين يتواجدون في مقر الرئيس عرفات برام الله. هذا وتواصلت العمليات الميدانية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، مع أنها خفت بعض الشيء، حيث أن الأنظار تتجه حاليا إلى مهمة الوزير باول الذي يعتزم القيام بزيارة خاطفة صباح الغد لبيروت للتحدث مع الوزير الأول رفيق الحريري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دمشق قبل أن يعود إلى إسرائيل. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وفي السياق ذاته سيداتي وسادتي، فإن وزير الخارجية الأردني يطلع سفراء الدول الصديقة على جهود عمان لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية. حازم بيضين مراسلنا في عمان يوافيكم بما عده حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تستأثر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باهتمام السياسة الرسمية الأردنية مثلما تستأثر بمشاعر الشارع الأردني. وفي هذا الإطار دعا وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر سفراء عدد من الدول الصديقة ليطلعهم على الجهود الأردنية المبذولة لوقف العنف وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مطالبه السياسية المشروعة. وأكد المعشر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري من مناطق السلطة الفلسطينية، ودعا كافة الأطراف الدولية والإقليمية للعمل للخروج من المأزق الراهن، مشيرا إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية تقوم على ربط الشقين السياسي والأمني وصولا إلى إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح. وقال وزير الخارجية إنه لا يمكن استئناف المفاوضات السياسية دون تحديد إطار زمني لها يوضح المصير الذي ستؤول إليه، وهو ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام التي طرحتها قمة بيروت. وشدد المعشر على التزام الأردن بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والتعاون مع كافة الجهات الراغبة بتقديم العون. على صعيد متصل، بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية مع المبعوث الروسي للعملية السلمية أندريف دوفين آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن دوفين أشاد بالجهود التي يبذلها الملك عبد الله وبالدور الأردني الهادف لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نقدم لكم القسم الثاني من الحلقة التي تدور حول مفهوم الدراسات الاستشراقية مع الأستاذ وضح شرارة الكاتب والصحفي اللبناني. وكان الضيف تناول في القسم الأول المجتمعات والشعوب باعتبارها مواضيع للدراسات الاجتماعية، كما تناول وجهات النظر الأحادية الجانب، إضافة إلى إحاطة الدراسات الاستشراقية بالشكوك ووضعها دوما في إطار سياسي. سؤالنا الأول في هذه الحلقة كان عن كيفية النظر إلى الدراسات الاستشراقية، وهل يمكن القول بأن الدراسات الاستشراقية تخلو من المقاصد السياسية؟
الدراسات الاستشراقية هي مزيج من تيارات من الصعب جدا إدخالها في باب واحد.
نعم.
بعض الناس يلي يعني يستعملوا كمثال نموذج للعنصرية الاستشراقية كما يقال أحيانا، أحدهم أحد كبار القصصين الأوروبيين الفرنسيين هو جوستاف فلوبير، اللي تتذكر طبعا رسائله اللي نشرت مرارا واللي علق عليها بعدد من الأعمال اللي انتقدت الاستشراق، وقالت شيء من نوع أنه فلوبير لا يرى في الشرق إلا نساء، ويباهي يفاخر ب استخدامه للنساء اللي هني يعني بغايا البغية المصرية اللي شعرها هانم كشكش إلى آخره.
نعم.
وأنا ما ينسى أنه فلوبير بنفس الرسائل احتفل احتفال يعني قليل بالانتفاضات العثمانية ضد الأوروبيين، ويعني لما تحرك يعني نوع من حركة فيها مطالبة بتصريف الأمور بدون تدخل أوروبي، بدون سعي يعني أوروبي إلى فرض نموذج سياسي على شعوب لها تواريخ تانية، قام عدد من الناس اللي استخدم أعمالهم كنماذج عن الاستشراق قاموا واحتجوا احتجاج كبير. ثم يلاحظ أنه نفس هؤلاء الناس مثل فلوبير نفسه يلي كتب مدام بوفاري، يلي كتب التربية العاطفية، يلي كتب بيفاري بيكوشي، يلي هي أعمال قائمة على شو؟ قائمة على نقد للبرجوازي، لنموذج البرجوازي، لتدفيف نموذج البرجوازي. ما زال هذا النقد وهذا التدفيه إلى الآن عنصر من عناصر الثقافة الأوروبية. فلما الأوروبيين أو بعضهم ينظروا إلى الشرق نظرة استعلاء، يعني خلافا لما يزعم ليس إطلاقا باسم عرق أوروبي أو غربي مزعوم وأعلى كعب وأعلى شرف، ليس إطلاقا باسم يعني طلب لهذا العرق المزعوم السيطرة على الشرقيين. هؤلاء الناس يعني أكثرهم بعيد بعد كتير كتير كبير، كبارهم على الأقل ناس يعني يمزجوا بين مأخذهم على الشرقيين، الانصياع، الانسياق، الانقياد لحكامهم، وطبعا يأخذون عليهم بشكل خاص عدم وجود أو ضعف الحياة الشخصية والحياة الفردية ونزعات الحرية اللي تعبر عن نفسها بنظام سياسي، وإنما هؤلاء بأكثر الأوقات يأخذون عليه على الشرقيين اللي بيميزوا بيناتهم تمييز أحيانا كتير واضح، يأخذوا بنفس الوقت على شعوبهم دخولها بمرحلة ما يسمونها الانحطاط، ترك القدرة على حياة اجتماعية متنوعة، على نماذج للحياة أكثر لونا أو أكثر بهجة من الحياة البرجوازية، من الانغلاق على النفس في العائلة، في السعي وراء الربح، في إعطاء جهد ضخم العمل لكسب الحياة. كل هذه الأمور يعني يعجب الواحد كيف ممكن أن تفصل عن التيارات الفكرية والفنية اللي جزء منها كان استشراقي وجزء آخر منها في نفس الناس عند نفس الناس كان نقدي للغرب ولما بدأ يرتسم كملامح لثقافة غربية.
وسألنا عما إذا كان التخوف من الدراسات الاستشراقية يعود إلى جوانب تاريخية وثقافية.
ممكن نلاحظ أنه الأمر هو نتاج انتاج تاريخي وثقافي وليس اطلاقا نوع من لا قدر ولا كروموزومات او جينات موجودة في تكوين المجتمعات الشرقية اللي تسمى شرقية، يعني وإنما هناك يعني مسألة أظن أنها يعني ممكن الاتفاق على أنها جديرة بالملاحظة. يعني أنا أتساءل اللي يكتبوا في نقد الاستشراق ويقولوا أنه المجتمعات واللي هن محقين في نقدهم لبعض تيارات الاستشراق، وأنما مخطئين تماما في تعميمهم، مخطئين في عدم انتباههم لملازمة بعض الأحكام لأحكام تانية مخالفة. وإنما يعني ممكن الواحد يسأل أنه القول المستمر أنه نحن الشرقيين مجتمعاتنا العربية الإسلامية المتوسطية، القول أنها مختلفة عما يزعم المستشرقون بين مزدوجات في هذه الشعوب، عما يقولونه في هذه الشعوب عن مختلفين عن الأحكام الظالمة في هذه الشعوب، من تسليم القدر إلى الإرهاب في الأشهر الأخيرة أو السنوات الأخيرة. طيب يعني لماذا لا يعني يقوم مثقفو هذه المجتمعات بتقديم بالوصف بالنقد بالاقتراحات مش الاقتراحات عفوا بالدراسات بتقديم الصورة الفعلية عن أوضاع هذه المجتمعات، يعني عوض المطالبة بأنه الآخرين يقوموا بالدراسات المنصفة بمعايير اللي معظمنا نحن المتعلمين من هذه المجتمعات نقر بأنها معايير دراسية في علوم الاجتماع، في التاريخ، في دراسات الإناسية الأنثروبولوجية، في الصحافي، في تقرير الصحافي نقر بأنه هناك معايير دراسية يستعملها عدد ضخم من الأوروبيين، نقر بأنها معايير جيدة وصالحة. لماذا يعني هؤلاء المثقفون لا يقومون هم بهذا النوع من دراسات؟ ممكن أعطاء مثل كتير سريع ويعني كتير جديد، صارت حرب أفغانستان الأخيرة من 4 أشهر أو 5 أشهر السابقة، ذهب عشرات مئات من الصحفيين والصحفيات الشرقيين العرب المسلمين ومكنوا أنه امتلكوا وسائل وقدرات فنية ومالية وعلاقات، ويفترض أنهم أقرب إلى المجتمع الأفغاني والمجتمع الباكستاني والمجتمع الإيراني اللي هي كانت مسارح الطغفية الإعلامية. فرغم هذه القرابة، رغم الإمكانات اللي امتلكتها هذه الفرق الإعلامية، ما يعني خرج به معظمها وما أمكن أنه يرى على هذه الشاشة أو تلك في هذه الصحيفة أو تلك من تقديم، من ملاحقة، من عرض، من تحليل، من هو من الفقر بشكل مخيف.
نعم.
يعني الاكتفاء بقدر قليل من المقابلات مع هذا الضابط في المخابرات الباكستانية سابقا أو هذا أمير الحرب أو هذا الملا الإيراني اللي يخطب المجتمع الباكستاني نفسه، أين تقرأ عنه؟ يعني لما تقرأ عنه تقرأ عنه لشخص محلي، لشخص يعني وطني بمعنى من الوطن نفسه، تقرأ لصحافي مثل أحمد رشيد اللي يكتب بالإنجليزية، اللي هو الباكستاني اللي كتب يعني تاريخ جدا دقيق ومفصل وعميق فعلا لنشأة حركة طالبان، وإنما هذا كتب بالإنجليزي ولم يترجم للعربي ولم يترجم للفارسي الفارسي، ويعني ما عداه اضطر واحد منا إلى أن يقرأ الصحافة المكتوبة في الإنجليزي والصحافة المكتوبة في الفرنسي وربما اللغات الأخرى اللي ما عندي فكرة عنها الألمانية والسويدية والآخرة. هذه فرصة أتيحت لنا، هناك إمكاناتنا اللي تساوي إمكانات الآخرين، وهناك قربنا والقرابة الثقافية والتاريخية اللي يعني تصل بيننا وبين هذه المجتمعات. كل ما يعني معظم ما صدر هو يعني نتف ربما تصلح لتحليل سياسي يعني يصدق على يوم أو نص يوم أو يومين ويبدو فيما بعد إلى أي حد هو يعني غير صالح وغير مجدي وغير. فأظن أنه يعني محك مسألة مثل الاستشراق مثل الكلام عن تناول الغربيين لأوضاع المجتمعات، هناك محك قريب جدا. يعني لا بأس ما إذا تسمح لي بعد ملاحظة سريعة، أنه أحد رواد نقد الاستشراق اللي هو السيد دوارد سعيد في هذا الوقت يلي مطروح في مسألة المجتمعات الأفغانية والباكستانية والعربية طبعا والإيرانية والآخرة، يعني بماذا أو في ماذا يكتب؟ يكتب في نقد المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية والدولة الأمريكية والسياسة الأمريكية، ويعرض هذا الموضوع قدام القراء العربي. الشيء اللي يعني لا جدال لحظة في مشروعيته وفي جوازه وفي ضرورته، وإنما يعني أظن أنه هناك الوجه الآخر. يعني نفس السؤال اللي سبق وطرحته، أنه لماذا عوض نقد القراءات الاستشراقية في المجتمعات العربية والإسلامية والشرقية عموما، لماذا لا تكتب تواريخ واجتماعيات و أناسيات وفلسفيات وفقهيات؟ يعني لا تكتفي بنقد ما كتب أو لا تقتصر على التنديد بما كتب، وإنما تصير ثقافة فعلية داخلية. يعني في مجال مثل الصحافة هذا الأمر أولى بكثير عوض النقد السياسي الأمريكي اللي ينبغي أن تنتقد مثل غيرها من السياسات. كل الوجه التاريخي والاجتماعي والثقافي اللي أدى إلى الكارثة الأفغانية لا ينتبه إليه.
في نهاية القسم الثاني من برنامج مفاهيم أتقدم بالشكر العميق للأستاذ وضاح شرارة الكاتب والصحفي اللبناني.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق القصيرة القادمة مع كوكب حمزة وأغنية ثار العمر محطات.
Let's go.